بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها أنا ألتقي بكم بعد قضاء موسم حج هذا العام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وسعيهم، وأن يتقبل من عموم المسلمين جميع أعمالهم. وهذه الأيام المباركة بما فيها الأيام العشر التي عاشتها جموع غفيرة من أهل الإيمان تنافسوا فيها في الطاعات وتسابقوا في فعل الصالحات، وهذه الأيام قد انقضت وانتهت وأصبحت الآن أثراً عند الإنسان، غير أنه لابد أن يتذكر أنه وجد وخلق لله عز وجل. فإذا أطاع ربه ومولاه فيما مضى من أيام سابقة فعليه أن يواصل السير إلى ربه ومولاه، بل إن من علامات القبول أن يتابع العبد الصالح أعماله الصالحة. إذا أراد الإنسان أن يعرف هل قبل الله تبارك وتعالى منه عمله؟ هل الأعمال التي قدمها وتنافس فيها وربما أنفق فيها جهدا ومالا، هل هي في ميزان الحسنات عند الله عز وجل أم أن الأمر ليس كذلك؟ إن أراد أن يعرف فليعرف ذلك من نفسه، إن واصل السير إلى الله بصدق ويقين وإخلاص وتابع أمره في توكله على الله وكف عن الموبقات والجرائم والمعاصي والآثام، وكان قلبه دائما مطمئنا بذكر الرحمن، أيقن عندئذ أن عمله إن شاء الله تبارك وتعالى مقبول. يا أهل الإيمان، لا شك أن كل واحد منا قد يكون قدم خيرا فيما سلف من أيام سابقة، فعلينا ألا نعصي الله عز وجل بعد ذلك، وألا نعود القهقرة فنرتد على أدبارنا خاسرين. ومعنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أختي أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
بعتذر حضرتك يا شيخنا، أنا دلوقتي عايزة أطلع زكاة مال.
نعم.
يجوز إن أنا أطلعها لأحد الأقارب؟
أحد الأقارب؟
أيوة، يعني أنا ليا قريب يعني محتاج عملية كبيرة ومحتاج مبلغ.
نعم.
فالفلوس اللي ممكن
اديها
له دي.
طيب، اصل احد الاقارب دي كلمه واسعه شويه، هل يدخل فيها الوالدين او الابناء مثلا؟
لا لا لا.
طيب حاضر.
ولا الاب ولا الاخوات.
طيب حاضر، ستسمعي الجواب ان شاء الله، تابعي معي، بارك الله فيك
وجزاكم الله
خير. وياكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ محمود من اكتوبر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اعرف هل يجوز اني اخرج زكاه المال لمستشفى من مستشفيات العلاج بالمجان للسرطان؟
طيب حاضر،
جزاك الله خير.
اخ محمود ايضا من سوهاج، السلام عليكم.
الو،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا، تفضل.
الله يبارك فيك يا عم الشيخ. عم الشيخ، سعادتك، انا معي مبلغ من المال كنت جمعته من اجل يعني اصلاح المسجد، وبعد كده سيادتك يعني صلحت المسجد وكان معايا بعض المبلغ المالي اللي يعني قاعد جزء منه زي 500 جنيه حاجه. فطبعا اتزنقت في الفلوس فصرفت فيه وبعدين معايا ورجعت تاني، هل الحكايه دي عليها هرمونيه ولا؟
يعني المال الان الباقي اين هو الان؟
المال الباقي معي مدخره لبعض الاصلاحات يعني ترميمات او اي حاجه يعني، فانا استعملته لي شخصيا وبعد كده يعني هو المبلغ ما اخذتش حاجه منه.
طيب،
يعني فكيت زنجتي بيه يعني.
طيب حاضر، تابع معي تسمع الجواب ان شاء الله. طيب، ارجع يعني للاشاره اليسيره التي افتتحت بها هذا اللقاء، واود ان اضيف اليها اننا يعني بنهاية حج هذا العام، ربما بعد أيام أيضا قليلة إن شاء الله تبارك وتعالى ينتهي العام الهجري بأسره، ولا يحتاج إلى أن يقف الإنسان مع نفسه ماذا قدم وإلى أين سيصير وما هو الواجب عليه؟ كلها أسئلة تطرح ويجب أن تكون في ذاكرة الإنسان أو باله كي يسلك الطريق الصحيح إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. كلمة أخيرة لمن شاهد المشاهد عند بيت الله الحرام كالذين طافوا بالبيت أو شهدوا عرفات أو نزلوا إلى مزدلفة أو رموا الجمار، هذه الأعمال المباركة. ولا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، به يرجع المسلم إن قبل الله منه كيوم ولدته أمه. فمن نال هذا الشرف العظيم ووقف بهذه الأماكن المباركة وتقبل الله منه عمله ورجع كيوم ولدته أمه، عليه أن يتحرى مواطن أقدامه فلا يلوث نفسه ولا صحيفته، وليعلم أنه يجب عليه أن يكون أبيضا نقيا لأنه عاد من جديد كيوم ولدته أمه. أرجع بعد هذا. نعم أخ موسى من الكاميرون، السلام عليكم.
نعم
السلام عليكم.
شيخنا عليكم السلام. شيخنا كيف الحال؟
الله يبارك فيكم، اتفضل.
الحمد لله. أقول لدي شيء قليل من المال.
نعم.
ولن يتم هذا المال للنصاب.
نعم.
هل عليه زكاة؟
يعني المال لم يصل النصاب.
أيوة.
طيب حاضر. أخونا السيد من البحيرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ سيد.
يا مولاني.
تفضل.
والدي توفي.
نعم.
وترك.
نعم.
بنت أختي وأنا وأختي.
نعم.
عايز من سيادتك التفصيل في المرار.
ترك ابنة أختك.
ابن أيوة أختي، أنا ماتت في حياة أبوها.
بارك الله فيك. نعم. طيب حاضر.
وأنا وأختي. طيب. عايز التفصيل بالضبط لو سمحت.
حاضر. أخ حمادة من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا عم الشيخ، كنت محرم وفي الاخر رحت خلعت الاحرام.
نعم.
مرتين بس الغصب عني.
نعم.
بس فعليا دم ولا ما عليا دم؟
حاضر. يعني انت احرمت من الميقات؟
ايوه. لا احرمت، كنت في جدة.
احرمت ايه؟
في ظروف فرحت خلعت الاحرام تاني.
يعني أنت أحرمت من ميقاتك؟
أيوة.
طيب ثم خلعت الإحرام مضطرا لذلك؟
أيوة.
طيب خلاص حاضر.
ثاني مرة برضو كذلك خلعت الإحرام برضو.
طيب حاضر، سأبين لك الحكم إن شاء الله. أخت ربان من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
معك مدام رباب.
تفضلي.
بقول لحضرتك انا متزوجة زوجة تانية.
نعم.
وزوجي ما بيجيش بات معايا خالص وبيدي كل حقوقه للبيت التاني الاولاني.
نعم.
فانا ايه حلي في الموضوع دوت؟
هو يسمعني الان؟
لا هو ما يسمعش حضرتك خالص.
على كل حال انا سأتكلم كلاما عاما في مثل هذه الحالة ولعله يصل اليه ان شاء الله تعالى. أخت مريم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، في حاجات مراكز دلوقتي لتحديد جنس المولود.
نعم.
هل المراكز دي حرام ولا حلال؟
مراكز لتحديد جنس المولود؟ حاضر.
شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام. أخت أمة الله. طيب أختنا أمة الله، أول أتاني من سؤال جاءني منها بتسأل هل يجوز إخراج زكاة المال لأحد الأقارب؟ أنا سألتها هل يدخل في الأقارب الآباء والأمهات أو الأبناء، فقالت لا حتى ولا الإخوة. فعلى كل حال لو كان أحد من الأقارب يحتاج إلى شيء من المال فلا حرج من إخراج الزكاة إليه، بل ربما تكون في هذه الحالة نافعة جدا إن شاء الله تعالى، لأن فيها زكاة أو صدقة وصلة رحم أيضا. أخونا محمود من أكتوبر يسأل هل يجوز إخراج زكاة المال لمستشفى عموما بصورة عامة؟ الحقيقة يا إخواني هذه المسألة ربما تحدث فيها المتحدثون وتكلم فيها بعض من تكلم. الزكاة لأصناف مذكورة في القرآن الكريم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هؤلاء المذكورون في القرآن الكريم هم الذين تخرج إليهم الزكاة. العلماء اختلفوا في قوله تعالى وفي سبيل الله، قالوا هل السهم الوارد هنا في قول الله تعالى وفي سبيل الله يشمل المستشفيات أو بناء مساجد أو غير ذلك أو لا يشمل؟ الراجح أنه لا يشمل، وأن في سبيل الله هذا السهم خاص بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وإلا فإخراج الزكاة للفقراء والمساكين وابن السبيل والعاملين عليها وفي الرقاب هذا كله في سبيل الله، هذا كله في سبيل الله، ولا يعني ذلك أني كلمة في سبيل الله تشمل هؤلاء كما تشمل أي مشروع يكون لله عز وجل. الراجح أن في سبيل الله خاص بالجهاد، إلى جانب أن المستشفيات هذه بارك الله فيكم قد يذهب إليها من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها، قد يذهب من يستحق ومن لا يستحق. ولذلك أنا أقول براءة للذمة، الإنسان يخرج زكاة ماله لأحد الأنصبة المذكورين في القرآن الكريم، ويخرج من ماله صدقة تطوع في مثل هذه الأماكن. أرجو بهذا أن تكون هناك براءة ذمة للإنسان في مثل هذه المسائل، والله تعالى أعلى وأعلم. أخونا محمود من سوهاج يقول بأنه جمع مبلغا من المال لإصلاح مسجد، وقام جزاه الله خيرا بالإنفاق على المسجد فيما يحتاج إليه، غير أنه بقي معه جزء من المال فاضطر أن يتصرف فيه، ولكنه الآن عاد وأمسك المال الذي هو قد تصرف فيه وهو حق للمسجد قد جمعه، ويسأل هل علي ذنب ولا ماذا أفعل؟ أنا سألته وبقي معك ليه؟ قال أنا محتاج، منتظر أن يحتاج المسجد إلى شيء فأضعه فيه. أولا أقول له الجزء الذي جمعته للمسجد هذا مال موقوف على المسجد، لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيه، والعبد لا يدري إن أخذ شيئا من هذا المال هل يتمكن من إرجاعه أم لا. ثم بعد، هل يمكن أن يأتيه بعد أن تأتيه بعض العوارض كأن يموت مثلا والموت علينا حق، وبالتالي يصبح هذا المال في رقبته؟ وهذا أمر عظيم، أنت جمعت المال لله ولعمل مخصوص، فيجب عليك أن تقتصر على توجيه هذا المال في المكان الذي خصص لأجله. وعلى كل، فأنت قد تصرفت ورجعت فالحمد لله على ذلك، وتب إلى الله مما حصل، ولا شيء عليك إن شاء الله تبارك وتعالى، واحرص بعد ذلك على إنفاق المال فيما جمعته لأجله، بارك الله تبارك وتعالى فيك. أخونا موسى من الكاميرون يقول إن عنده مبلغ قليل من المال لم يصل إلى حد النصاب ويسأل هل عليه زكاة؟ أقول لإخواني من باب الفائدة، المال لا يجب فيه الزكاة إلا إذا يعني تحقق أو وقع شرطان وتحقق أمران فيه، الأول بلوغ النصاب والثاني حولان الحول. بلوغ النصاب وهو 85 جرام من الذهب على أوسط أقوال أهل العلم، يعني من عنده، وأكثر أهل العلم يأخذون على الذهب، من معه 85 جرام وزاد يضرب 85 في سعر جرام الذهب، إن كان المال ده عنده فهذا يخرج عليه زكاة، ده الشرط الأول، ده النصاب، ده النصاب. الشرط الثاني حولان الحول، يعني أن يبقى هذا المال معه عام كامل، يعني يبقى برمته المال اللي بلغ النصاب يبقى معها عام كامل، لا ينفق منه شيئا. والعلماء قالوا بأن هذا يدل على إن اللي يبقى معه هذا المال لمدة عام كامل أنه لا يعد محتاجا احتياجا حقيقيا إلى هذا المال، ويعد من الذين وسع الله تبارك وتعالى عليهم. فهنا أوجب الإسلام في هذا المال أن يراعي فيه إخوانه من الفقراء والمساكين والمحتاجين والأيتام وغير ذلك ممن يكونون من أصحاب الحاجات. وعليه يا أخ موسى، طالما أن المال لم يبلغ النصاب فقد خرم هنا شرط من شروط وجوب الزكاة، ألا وهو عدم بلوغ النصاب. أخونا سيد من نعم تفضل. أخ إبراهيم من ليبيا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
بارك الله فيك وفي جميع علماء المسلمين.
اللهم آمين.
وعلماء
الله. تفضل.
أنا عندي مبلغ من المال.
نعم.
وأنا تو حاليا عايش في ليبيا، أنا مصري، وحاططهم في البوسطة.
نعم.
سألت حرام ولا حلال؟ مبلغ يعني 35,000 جنيه.
نعم. بيعطوك؟
عندي اثنين حاطين في مصر غير ان انا حاطين في مكان امين
يعني. بيعطوك عليه فوائد؟
بدون حاجه يعني.
بيعطوك عليه فوائد ولا انت مجرد امانه؟
لا انا ما حطيتهم مجرد امانه، ان انا حطيتهم وحتى في الورق اللي هو بيكتبوه في البوسطه كتبت ان انا عايش عايز فوائد. فوائد يعني.
طيب.
عايز اعرف اذا كان حرام ولا حلال.
طيب تابع معي وستسمع الجواب ان شاء الله. بارك الله فيك.
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
ونخالف تعالى يا شيخ عبد الله.
نعم.
الو.
نعم.
بقى
طيب ربنا يوفقنا واياكم.
ماشي.
الله يبارك فيك.
الشفاء ان شاء الله.
يا رب. الله يوفقنا واياكم ويسر امرنا وامركم. طيب اخونا حماده من السعوديه يقول انا كنت محرم وخلعت احرامي مضطرا فماذا علي؟ من المعلوم أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، ده ركن من أركان الحج. يتبعه لما جن أنوي أن أنا أخلع ملابسي بالنسبة للرجال المخيطة التي تحيط بجسد الإنسان، ويلبس الإنسان ما يعرف بالإزار والرداء، وهذا واجب يجب أن يفعله، ولا يحق له أن يلبس غير ذلك، لأن هذه من محظورات الإحرام عليه أنه يلبس المخيط. هو يقول أنا فعلت ذلك من المكان الذي أنا فيه، سواء كان مر على الميقات أو أنه داخل حدود الميقات، كان يكون مقيما مثلا في جدة أو نحوها، ثم يقول اضطررت لأن أخلع ملابس الإحرام. وهذا ربما يكون قد أتى عليه نتيجة التفتيش الذي يمر به في الطرقات وليس معه تصريح بالحج. العلماء في مثل هذه الحالة يقولون هذا عليه أن يخرج فدية كفدية من أصابه لون من ألوان الأذى، لون من ألوان الأذى. وفدية الأذى دي منصوص عليها في القرآن الكريم، فدية الأذى منصوص عليها في القرآن الكريم، والإنسان فيها مخير من بين واحد من ثلاثة، كما قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال يصوم ثلاثة أيام، ده الصيام. الصدقة يطعم ستة مساكين. النسك يذبح شاة. يعني أنت بارك الله فيك مخير بين فعل واحد من ذلك. ثم نصيحتي أن يحرص الإنسان على ألا يأتي بمحظور من محظورات الإحرام طالما أن في يديه ذلك. يعني أنت في إيدك أن أنت تخرج تصريحا للحج، إن كانت الشروط تنطبق عليك فأخرج تصريحا للحج حتى لا تتعرض لمثل ذلك. أخت شماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي أرفع صوتك شوية لو سمحتي.
نعم
تفضلي.
ممكن أسأل حضرتك عندك أسئلة؟
تفضلي.
ان شاء الله يا شيخ، والله الواحد يعني حاسس بكسل يعني وكده وحزن وعنده اكتئاب شديد جدا ومش عارفه يعمل ايه يعني.
طيب حاضر.
الاول
نعم
كده بطلت اصليها خالص.
ها؟
النوافل.
النوازل؟
النوافل. كنت الاول بصليها.
نعم.
وبعد كده بطلت اصليها خالص. ومش حاسه لا بخشوع ولا باي حاجه في الصلاه.
نعم. طيب حاضر. اختنا ام عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت انا بس اريد اسال سؤال، يعني
فضلي.
هو يجوز دفع زكاه المال لقريب فقير بحيث ان هو يسترزق، يعني يفتح بيه مشروع ويسترزق بيه وكده؟
طيب انت كنت بتتابع معايا اول الحلقه ولا لا؟
لا.
الفقير ده يعني من احد الاصول او الفروع، كاب او ام او ولد او بنت؟
هو ابن عمتي.
طيب حاضر خلاص.
طيب
تسمعين الجواب؟ حاضر. تابعي معي. الأخ عمر من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
عندي سؤال لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز للمرأة أن تشاهد الرجال عبر التلفزيون؟
هل يجوز للمرأة
أن تشاهد الرجال على عبر التلفزيون؟
طيب حاضر. في سؤال آخر؟ في سؤال آخر؟ نعم.
هل يجوز الانتخابات؟ هل يجوز أنا أترش؟ أنا أنتخب؟
طيب حاضر.
مفهوم؟
نعم.
أريد نمرة التليفون يا شيخ.
تليفون من؟
ديالي.
طيب في الكنترول يعطوك اياه. الاختي ايمان، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
لو سمحت يا سعاده الشيخ، عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
دلوقتي انا متجوزه جديد وفي مشاكل ما بيني وما بين جوزي دايما، يعني لان احنا في بدايه الجواز يعني، فهو انا بخبي عليه ان هو مثلا ما كنت علانه منه ما بتكلمش، واقعد شويه اعيط او حاجه، فجاي من كام يوم راح اكون متنرفز عليا وقاعد يزعق فيا، وراح قايل لي انت لو خبيت عني حاجه تاني او كذبتي هتبقى طريق مني وربنا العالم يعني، وربنا شاهد على كده. قعدت شويه وقعدت اعيط لوحدي وسكت، وراح قايل لي لو فضلتي في النكد ده تروح عند امك وتمشي بكره تلمي هدومك وما تقعديش لا تكوني طالع شويه، وحاولت اصالحه. وبعد كده راح يعني نسيته وغضب عني وصفي، راح قايل لي خلاص ما تروحيش. عايز اعرف من حضرتك اليمين او الطلاق اللي قاله ده.
انا عايز اسمع منه الله يكرمك، يا ريت يكون موجود يكلمني.
مش موجود.
هو خليه يتصل باحد اهل العلم ويجيبه ان شاء الله. هذه مساله تتعلق بيه لانه هو المتحدث، نحن نريد ان نعرف ماذا قال وماذا يريد. بارك الله فيك.
طب نروح دار الافتاء.
كويس جدا، لا حرج.
ماشي،
متشكرة. نعم. ربنا يوفقكم ان شاء الله ويصلح بينكم. طيب اختنا رباب من القاهره بتقول انها زوجه ثانيه وذكرت ان زوجها لا يعطيها حقها. انا سالتها هل الزوج يسمعني الان؟ قالت لا، ولذلك انا مضطر لاتكلم كلاما عاما في هذه القضيه، ويا ليتها تحسن التخاطب معه وان تعلمه بما ساقول ان شاء الله تبارك وتعالى. كون الرجل يتزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة هذا حق مشروع له لقول الحق تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ولذلك أنا الآن ذكرت الآية لهذه العلة، أن هذا الأمر جائز له، غير أنه مشروط بالعدل، لأن الله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وبالتالي من أراد أن يعدد ثانية وثالثة أو رابعة فلم يأتي بشيء من المنكر، أو لم يقع في أمر يخالف الشريعة، بل ربما يكون فعله حسنا عندما يتزوج امرأة تحتاج إلى زوج، وقد يكون بحاجة إلى أن يرزق بجمع كبير من البنين والبنات يضاهي بهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة بهذا العدد، وقد يحسن النية في أن يربي أبناءه تربية صحيحة على الحق والتقوى فيؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى. ولكن هذا مشروط بالعدل. إن أنس الإنسان في نفسه أنه سيعدل فليفعل، وإن أنس في نفسه أو أدرك من نفسه أنه لن يقوم بالعدل بين الزوجات، وذلك في أن يقسم لهن حيث المبيت والإنفاق، يعني يعطي كل واحدة ما يعطي للأخرى والمعاشرة بالمعروف، فلا يفعل. ولكن هناك أمر يجب أن ننتبه إليه، قد يكون هذا الرجل المعدد، ولا شك أن أريد من أختنا رباب تفهم هذا، ربما يميل ميلا قلبيا أو طبعيا إلى الزوجة الأولى لأنها هي أول من ارتبط بها، وعنده منها بنين وبنات، وعاش معها ردحا من الزمن، فهذا أمر هو لا يملكه. ولكن إن كان لا يقسم لك ولا يأتي عندك بالكلية مثلا، أو لا يعدل بينكما في المبيت، فهذا خطأ يجب أن يرجع عنه وأن يوجه إليه. كونه أنه هو لا يأتي عندك بالكلية كما ذكرت مثلا، هذا لا يجوز عليه. وبالتالي هذا يذكر بالله تبارك وتعالى، يقال له بأن الشرع أباح لك ذلك، أنت لا شك لا شيء عليك، افعل بارك الله فيك، عدد ما شئت، فهذا أمر مباح لك، ولكن عليك كما شرع الله لك هذه الإباحة أن تلتزم بالشرط الذي اشترطه عليك عند الإباحة، ألا وهو العدل. ألا وهو العدل. العدل مسألة في النفقة والمبيت وما إلى ذلك أنا أراه سهلا بالنسبة للرجل الذي يريد أن يعدد، لأن كمان دي من صفة أهل الإيمان، أنت رجل مسلم تطالب بالحق والعدل بين الناس وبينك بين الزوجات. إن كان هناك لون خارج عن إرادتك كميل قلبي مثلا، كان تحب إحدى الزوجات على الأخرى مثلا، فهذا الميل القلبي أنت لا تملكه وعليك أن تستغفر الله منه، ولكن الحق الواجب عليك لا تتأخر. مرأة لها حق في المبيت، إما أن تبيت عند هذه ليلة وهذه ليلة، أو يومين ويومين، أو أسبوع وأسبوع كما يمكن أن تتفق على ذلك، تقدم لكل واحدة منهن النفقة التي تحتاج إليها. بل الإسلام والسنة كما هو معلوم، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأنه كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين زوجاته صلى الله عليه وسلم، فيتهن خرج سهمها خرج بها، يعني ما كان يختار هو بنفسه واحدة عليه الصلاة والسلام مفضلا واحدة على أخرى، وإنما كان يجري بينهما قرعة، يجري بينهن قرعة، فاللي تخرج أو ليخرج سهمها في القرعة هي التي يسافر بها صلوات الله وسلامه عليه. فالعدل، العدل أيها الناس عموما، العدل ده مطلب عظيم، العدل مطلب جليل، العدل مطلب إسلامي إنساني، العدل به أقيمت السماوات والأرض، ولا شك أن عدم العدل إفساد في الأرض، إلى جانب إنما لما تكون هناك أطراف ولا يعدل الإنسان بينهم، أعني بين هذه الأطراف، يجعل صدر المظلوم في الحقيقة يمتلئ غيظا عليه ويتمنى زوال النعمة عنه. لماذا؟ لأنه متأثر مجروح لأنه لم يعدل. فالعدل، العدل أيها المسلمون عموما، والعدل، العدل بين الزوجات على وجه الخصوص، لأن هذا أمر مطلوب شرعا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر وعيدا شديدا لمن عدد ولم يعدل، فقال من كانت عنده زوجات فمال إلى إحداهن، إلى إحداهن جاء يوم القيامة وإحدى شقيه مائل. هذا شأنه لما في الشكل فقط، هذا شكله كده يكون إحدى شقيه مائل، سلا يرضى لنفسي هذا المنظر، خاصة ده يوم القيامة الناس ستراه وتنظر إليه، فما بالنا بعد ذلك بما أعد له. اختنا أم ريم من القاهرة تقول توجد مراكز لتحديد جنس المولود، هل يجوز أن أذهب أم لا؟ أنا أعرف الآن بأن تحديد جنس المولود يتم بعد نفخ الروح فيه من خلال الأجهزة الحديثة. أريد أن ألفت النظر لهذا. الله تبارك وتعالى عند وضع النطفة في الرحم يعلم أزلا سبحانه هل سيتخلق منها ذكر أم سيتخلق منها أنثى؟ بل المواصفات والهيئات والمآل والمصير وسائر ما يتعلق بهذا المخلوق أو الجنين، كل ذلك كتبه رب العباد وفرغ منه، ولا يعلمه في هذه الحالة إلا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. غير أن هذا الجنين يمر بأطوار، في بعض مراحله وأطواره يخرج عن علم الغيب إلى عالم الشهادة وهو في بطن أمه، ولا يعرف إلا بالجهاز. مش الجهاز هو اللي عرفه قبل أن يخرج إلى عالم الشهادة، لا، ده خرج أو عرفه عرفته الأجهزة الحديثة بعدما خرج إلى عالم الشهادة. كيف ذلك؟ حديث الصادق المصدوق الذي اشتهر بهذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اللي يقول في بدايته: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. ثم ذكر أن الجنين بعد ما يمر بأحوال ومراحل ثلاثة، يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، يرسل الله عز وجل إليه ملكا فيكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد وذكر أو أنثى. انتبه معي، ده الملك يسأل ربه الجنين ده شكله إيه عشان نكتب ذلك، ملكة اللي تكتب في صحفها عندها، وقد كتب ذلك ربنا أزلا في اللوح المحفوظ، ولكن دي كتابة ثانية. كما أن كتابة أفعال العباد اللي بيفعلها العبد وتسجلها الملائكة دي كتابة ثالثة، وليها في مرصودة سابقا أزلا في علم الله عز وجل وفي الكتاب الذي كتب الله سبحانه وتعالى فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الملك ده مخلوق ولا غير مخلوق؟ معلش اسمحوا لي أفصل المسألة دي، لأن بعض الناس تأتي عندهم شبهة من خلالها. الملك ده مخلوق، الملك المخلوق وهم والملائكة عباد لله تبارك وتعالى، عباد مكرمون كما وصفهم ربنا في كتابه، لا يعلمون الغيب، وهو الملك بيسأل ربه: يا ترى هذه العلقة هي ستكون ذكر ولا أنثى؟ هل هو من أهل السعادة أم من أهل الشقاوة؟ ماذا سيقول ويصير أمره؟ الذي يعلمه رب العالمين سبحانه. فيكتب بقى الملك أجل ورزق وشقي أو سعيد ذكر أو أنثى. طيب الملك إذا علم ذلك وهو مخلوق، فيصبح الأمر خارج من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، فلا حرج إذن من هذه المراكز أو أجهزة الأشعة اليوم التي تعرف مثلا بالسونار وغير ذلك أن تتوصل إلى تحديد جنس الجنين ذكر ولا أنثى. ده ليس علما بالغيب في هذه الحالة، وإنما عند هذه المرحلة يكون الجنين قد خرج من علم الغيب إلى علم الشهادة، لأن الملك اللي بينفخ الروح في هذا الجنين والملك ده عبد مخلوق قد علم بتعليم الله له، فخرجت المسألة من علم الغيب إلى علم الشهادة، فلا حرج في هذه الحالة إن إحنا نحدد نوع الجنين. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
سلام عليكم.
تفضلي يا مروان.
سمحت يا شيخ، أنا متجوزة من حوالي 9 سنين.
نعم.
وجوزي ما بيصليش وأحيانا بيسب الدين.
نعم.
ويعني في السنة ممكن يعرف واحدة واثنين ويمشي معهم مشي بطار.
يكفي اللي ذكرتيه، الله يرضى عليك. أقول يكفي ما ذكرتيه عنه.
نعم.
أقول يكفي ما ذكرتيه عنه.
أنا مش عايزة أطلق يا شيخ، أنا مش عايزة أطلق منه، فحرام إن أنا أعيش معاه.
طيب حاضر.
ماشي يا شيخ.
الأخ وليد من الأردن، السلام عليكم. الأخ وليد. السلام عليكم. طيب خلاص. طيب أخونا إبراهيم من ليبيا يسأل، يقول إنه هو عنده مبلغ من المال وهو مصري يعيش في ليبيا، وضع المال ده في الوسطى. أنا سألته: أنت وضعته وتأخذ عليه فائدة أم لا؟ فذكر أنه لا، هو لا يأخذ عليه فائدة، وهو اشترط عليهم ذلك ولا يأمن أن يكون المال عنده، فوضعه على سبيل الأمانة. في هذه الحالة نقول له لا شيء عليك، ومضطر ليضع هذا المال، وإن كان المال قد يستخدم استخداما خاطئا، ولكن تضطره الحاجة لأحوال بعض البلاد أو ظروفها، أو لأن الإنسان لا يتمكن من أن يحتفظ بالمال هو في بيته أو في مكان الذي هو فيه وهو مضطر إلى ذلك، فلا حرج في هذا، ويكفي إن هو جزاه الله تبارك وتعالى خيرا لا يتقاضى ما يعرف بفوائد أو ما يسمونه أرباح عن هذا المال. نعم الأخ عبد البصير، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا.
معايا عدة أسئلة لو سمحت.
تفضل تفضل.
الله يبارك فيك
وفيك.
حكم المرأة التي تعمل وزوجها لا يريد العمل، إذا خالفت ذلك هل تعتبر ناشز؟
طيب حاضر، هات الثاني.
الثاني، رجل قال لزوجته أنت طالق،
قال لزوجته
لم يراجعها بعد شهرين، ثم بعد ذلك قال لها أنت طالق على سبيل التهديد المرة الثانية، يعني حكم الطلاق الأول والطلاق الثاني.
اسمح لي بارك الله فيك، قال لها بعد شهرين أنت طالق أيضا؟
السؤال اللي بعده.
لا اسمح لي، قال لها بعد شهرين أنت طالق أيضا؟
ولم يراجع بس على سبيل التهديد.
على ما فيش حاجة اسمها على سبيل التهديد، الله يكرمك. أنا سأجيب عليك. طب هات السؤال الثالث.
حكم الطلاق عن طريق الهاتف.
نعم.
الرسائل القصيرة.
طيب حاضر. أختنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت حضرتك، أنا عندي أخويا كان مريض نفسيا.
نعم.
وتوفى من حوالي شهر.
نعم.
وكانت رمى على مراته قبل كده يمينين طلاق، وده كان التالت اللي هو رمى عليها، وجي القاهرة هنا ومرجعش تاني.
رجع
ميت. وبعد كده هي طبعا مش عايزة تقعد، ومش عارفين احنا حقها ايه في مراته وفي مرتبه، تاخد حاجتها ولا ما تاخدهاش ولا.
والله بارك الله فيكي، هذه مسألة أرى أن تذهب مجموعة منكم وهي معكم إلى دار الإفتاء، ويسأل أو تسأل هناك عما دار وحصل، لأن الزوجة مات، نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه، وأنا لا أدري ماذا قال وماذا بينهما، والمسألة تحتاج إلى أن يجلس مسؤول هذه المرأة ومعها والدها إن وجد، أو معها أخوها وأحد من طرف أيضا الميت رحمة الله تعالى عليه، لينظروا في هذه المسألة. المسألة لا ترتبط اليوم بشخص موجود ولا بشخصية واحدة، وإنما بتترتب أو يرتبط بها أشياء أو يعني أكثر من جهة. بارك الله فيك. الأخ أشرف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك.
شيخ، أنا بس بعلق على اتصال واحدة سألت حضرتك منذ قليل عن تحديد نوع المولود، هل هو ذكر أم أنثى؟
تفضل تفضل.
أنا أعتقد والله أعلم.
تفضل.
هي بتسأل عن مراكز زراعة الأجنة أو زراعة الأنابيب، إن هم بيخيروا الزوج والزوجة إن كانوا ذكر أم أنثى.
نعم.
مش بالسونار أو بعد ما خلاص اكتمل الخلق ونفذ أمر الله، لا هم بيكون مثلا الناس عندهم عقم أو شيء من هذا القبيل.
نعم.
وبيذهبوا إلى هذه المراكز فبتخيرهم عايزينه ذكر أم أنثى. وجزاكم الله كل خير.
بارك جزاك الله خير. هي كان سؤال عن تحديد يعني جنس المولود، ولا تفاصل هذه المسألة. وإلحاقا بما ذكرت بارك الله فيك، أطفال الأنابيب المجامع الفقهية أجازت ذلك، مجامع الفقهية أجازت ذلك، ولكن يترك هذا لتقدير رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يعني أطفال الأنابيب عند العجز عن الحمل الطبيعي لا حرج فيه بشروطه، بشروط معروفة معتبرة، وقد تحدثت في هذا المجامع الفقهية، وعلى الطبيب الذي يجري ذلك مراعاة هذه الشروط بألا يعني يدخل على الأنساب ما ليس منها، ألا يدخل على الأنساب ما ليس منها، ويفعل الأمر الذي به يحدث الحمل فقط أو يوجد بسببه الجنين بالطريقة المتبعة علميا أو طبيا في ذلك، ثم بعد هذا يكل الأمر لعلام الغيوب سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخ ممدوح، السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا فضيلة الدكتور.
تفضل يا مرحبا.
الله يبارك فيك. لو سمحت، لو إنسان بيترك السنن في الصلاة متعمد.
نعم.
زي التشهد الثاني مثلا. أو
السنن ولا الواجبات؟ الله يبارك فيك.
السنن في الوضوء متعمد برضو.
بارك الله فيك. التشهد هذا واجب وليس سنة.
لا، التشهد الأول.
هذا واجب وليس سنة.
لو هو لو ترك السنن يعني في الـ لو ترك السنن أثناء الصلاة أو أثناء الوضوء، هل يبطل الصلاة أو يبطل الوضوء؟
طيب حاضر. أختنا أم أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
هل تحريم الخلفة حرام يا شيخ؟
تحريم الإنجاب؟
تحريم الإنجاب حرام.
حاضر. سأستمعي معي، سأفصل القول في هذا إن شاء الله. طيب، أختنا شيماء من الجيزة بتقول بأنها بتشعر بكسل وحزن واكتئاب وتسأل ماذا تفعل. الحقيقة يا إخواني، علينا أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان دائما وأبدا، وأن نرتبط بالله عز وجل، ويكون الطريق إلى ذلك هو اتباع حياة النبي عليه الصلاة والسلام. احنا ننظر كده في فعل النبي عليه الصلاة والسلام منذ أول ما يستيقظ من النوم إلى أن يأتي لينام عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من نومه ذكر الله عز وجل، ثم قام وتوضأ عليه الصلاة والسلام، وصلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم بعد ذلك يستفتح بعد ذلك النهار بصلاة الفجر، ثم بعد ذلك يجلس ليذكر الله تعالى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته ذكر الله، وإذا دخل بيته ذكر الله، وإذا جلس على الطعام ذكر الله، وإذا انتهى من الطعام ذكر الله، وإذا ركب دبته ذكر الله، فكان لا ينقطع عن الله تبارك وتعالى. الحقيقة المحافظة على الصلوات والعبادات يدفع الكسل عن الإنسان، الإنسان يجد نشاطا وهمة في الإقبال على الله تبارك وتعالى، ويدفعه ذلك إلى العمل سائر يومه. حزن والاكتئاب قد تكون له أسباب. على الإنسان بعد يعني اطمئنانه بذكر اطمئنينة قلبه بذكر الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أن العبد يطمئن نفسه وينشرح صدره بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله عز وجل عمل جيد يدفع الكسل عن الإنسان والاكتئاب والهمة والغمة وغير ذلك، لأن العبد مع ربه ومولاه، والإنسان يشعر أن الدنيا ستنتهي. العامة عندنا يقول الدنيا من فات لما تجيك مصيبة، يعني لا تقلق ولا تحزن ولا يصيبك لون من ألوان الهم والغم بسبب هذه الحياة الفانية، وذلك يكون بالارتباط بالله والإقبال على الله تبارك وتعالى جل في علاه. ولذلك المخرج أن يعيش العبد مع الله عز وجل، ثم بعد ذلك الإنسان عليه أن يوطن نفسه على ألوان الابتلاء التي يمكن أن ترد عليه. يعني قد يقول الإنسان والله أنا محافظ على الصلوات والصيام، ويعني أقول شيئا من الأذكار، ولا أرتكب شيئا من الموبقات، إن وقعت حتى في معصية استغفرت ورجعت وتبت وأنبت وغير ذلك، ومع هذا مبتلى إما بفقد المال أو بفساد لون من الذرية مثلا، أو بفقد لون من الأولاد أو الزوج، أو ببعض الجوائح والمصائب، أو بلون من ألوان الأمراض والأذى والتعب الجسماني والنفسي وغير ذلك، نقول إن وقع بك ذلك فاحتسب أجرك على الله عز وجل، لأن هذه الابتلاءات ربما لا يسلم منها إنسان. والمؤمن ترتفع درجته عند ربه ومولاه بهذه الابتلاءات. قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد يبتلي الله عز وجل المؤمن ليرفع درجته عنده. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، والعبد يبتلى على قدر دينه كما ورد الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يهمنا أن يوقع علي ابتلاء، ولكن يهمني أن أكون مع الله تبارك وتعالى. إذن يا أختي بارك الله فيك، دي نصيحة لي ولإخواني جميعا ولنفسي، نحن نتقي الله عز وجل وأن نكون مع الله في كل وقت وحين. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لتوجيهات النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبعدين الشيطان لا يجعل الإنسان يصل إلى هذه الدرجة والمرحلة. أنت ذكرت بارك الله فيك أن أنت بناء على ذلك انقطعت عن النوافل ولا تشعرين بالخشوع. لماذا؟ لماذا لا يتجمع قلبك على الله عز وجل؟ الهمة تصرف لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. سن يأخذ من الدنيا ويسعى فيها بقدر ما يحتاج إليها، ثم بعد ذلك يكون مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أختنا أم عبد الله من الشرقية تقول: هل يجوز زكاة المال لقريب فقير؟ أنا سألتها، أنا أجبت عن هذا السؤال في أول سؤال ورد إلي في الحلقة، قالت لم أستمع، أعيده لها: لا حرج من إخراج زكاة المال لأحد الأقارب ممن لا يجب على المزكي الإنفاق عليهم. هم من اللي يجب على المزكي الإنفاق عليهم؟ الأصول والفروع، الوالد والجد والوالدة والجدة والابن والابنة وإن نزل الأحفاد، كل هؤلاء يجب عليك أنك تنفق عليهم. من تجب عليك نفقته لا يجوز إخراج الزكاة إليه. وما عدا هؤلاء فلا حرج من هذا، في تفصيلات دقيقة عند بعض أهل العلم والمجال ليس مكانها، يعني الإشارة إليها يقول لك يعني بس ما تعطيش الزكاة لواحد يمكن أن تكون أنت يوما من الأيام وارثا له، أن تكون أنت يوم من الأيام وارثا للي عشان ما تعطيش مال ثم يعود هذا المال إيه؟ هذا المال إليك. أخونا عمر من المغرب يقول: هل يجوز للمرأة أن تشاهد الرجال عبر التلفاز؟ حقيقة الرجال يمشون في الطرقات والشوارع والنساء لهن أعين يبصرن، ونظر المرأة الطبعي إلى الرجل دون يعني أي لون من ألوان الفتنة لا شيء فيه، وإن كان لا يعني تظل ناظرة إلى الرجل، ولكن عندما ترى المرأة الرجل يمشي في شارع ولا خرج على شاشة التلفاز وما إلى هذا، فهذا بمجرد الرؤية لا شيء فيه، ولكن المشكلة أن يتحول ذلك إلى لون بقى من ألوان الرغبة في الرؤية والمشاهدة وغير ذلك. الحقيقة بالنسبة لما يعرض في التلفزيون يختلف، يعني الرجل اللي يخرج مثلا ليغني أغاني ويتسكع أمام الهاتف أمام التلفزيون والرجل أو المرأة تنظر إليه ويأتي بحركات وغير ذلك، هذا يحرم النظر إليه. إنما إنسان يدرس درس حتى رياضيات مثلا أو في الفيزياء مثلا والمرأة تتعلم منه، فطالما بس فقط لا تنظر إلا للتعلم وتستفيد، أرجو أن لا يكون بهذا بأس، إلا إن غلب عليها أنها ستفتن بأي لون من ألوان الفتان فتنقطع إيه؟ فتنقطع عن ذلك، والله أعلم. له سؤال آخر يقول: هل يجوز أن احنا ندخل في الانتخابات؟ نعم بارك الله فيك. الآن الانتخابات ديت وسيلة إلى إيجاد مثلا برلمان يساهم في ويساعد في بنيان أو كيان الدولة، الانتخاب يساهم في إيجاد قائد للأمة، فأهل الإيمان واحد منهم لا ينقطع عن الإدلاء بصوته بحق، عن الإدلاء بصوته بحق، وإلا لو أن أهل الإيمان انقطعوا عن ذلك وتقدم غيرهم ما الذي سيكون؟ وما الدليل على أنه يحرم على الإنسان أن يدلي بصوته في ذلك؟ ودي مسائل يعني من السياسة الشرعية الدنيوية المنظمة لحياة الناس، المنظمة لحياة الناس، وعرف الناس هذا سلفا سابقا عن خلف. ونحن نعرف بأن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه جعل الخلافة في ستة، وكان يعني بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كعبد الرحمن بن عوف وغيره يستشير من سيكون مكان هذا ومن سيكون مكان الخليفة مثلا السابق، ويأخذ أقوال الناس، أخذ أقوال الناس والإدلاء بصوتهم، هذا كالانتخابات تماما بتمام. ما هو ده استطلاع للرأي إن صح التعبير، والانتخاب استطلاع للرأي، وأنا لا أدري حجة القائلين بعدم ذلك. وفي الترتيبات الإدارية في الدول اليوم وعلماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى والأحياء منهم ما زالوا يقولون بالجواز. وأنا أود يعني نحن نسمع من أهل العلم الكبار المنسوبين للعلم من يقول بحرمة ذلك ويذكر لنا الأدلة التي تبين له ذلك. هذا من الأمور المصلحية للبشرية. فالإنسان يذهب إلى صناديق الاقتراع لماذا؟ لأنه سيدلي بصوته لكي يرشح من يستحق الترشيح من أهل الخير والفضل. يعني يا إخواني بارك الله فيكم، الانتخاب أو الذي حصل في يوم 19/3 في الاستفتاء على بعض مواد الدستور، نحن شحننا الأمة كلها أن تذهب، وربما بعضنا ذهب لأول مرة لأنه عرف أن الأمر حق وصدق وترتب عليه مصلحة إقامة الإسلام في البلد، فلماذا نمتنع عن ذلك؟ يعني أخبرني أخونا المخرج أن الدقائق معدودة وينتهي اللقاء، أجيب على ما بقي لدي من أسئلة. أختنا أم روان متزوجة من 9 سنين كما ذكرت، زوجها لا يصلي وأحيانا بيسب الدين، تريد تقول أنا لا أريد يعني أننا أن أطلق منه، ولكن هل حرام علي أم لا؟ أنا في الحقيقة لا أرى لامرأة تعيش مع رجل لا يصلي ويسب دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا عبد البصير من سوهاج يسأل عن حكم المرأة التي تعمل وزوجها لا يريد العمل، لا يجوز للمرأة أن تعمل دون إذن زوجها لها بالعمل. إذن الزوج شرط، إذن الزوج شرط، ونريد نفرق بين عمل المرأة وبين قول الآن لا تعمل إلا بإذن الزوج. المرأة إن كان لها عمل شريف يليق بها ولا يوجد فيه اختلاط وغير ذلك من الأمور المحرمة، وتخرج بزي الإسلام الصحيح لتفيد الأمة في مجال تحتاج الأمة إليه، فلا حرج في ذلك بشرط الشروط المعتبرة في هذا، ومن ذلك إذن الزوج لولي أمره. لا تخرج المرأة إلا بإذن زوجها من بيته. بالحقيقة بعد كده ذكر كلام يعني والوقت يضيق، رجل قال لزوجته أنت طالق، تطلق بهذا، ده صريح لفظ الطلاق. رجع بعد شهرين يعني كانت في العدة، لا حرج في ذلك. بعدين يقول قال لها بعد ذلك أنت طالق على سبيل التهديد. قول الرجل لزوجي أنت طالق بصريح لفظ الطلاق تطلق به المرأة، سواء قال للتهديد أو لغير الإيه أو لغير التهديد. للحديث 3 جدهن جد وهزلهن جد، ومنها الطلاق، ومن ذلك الإيه الطلاق. يسأل الطلاق عن طريق الهاتف أو الرسائل القصيرة، إن كان الرجل هو المتكلم والزوجة تعرف صوته هذا طلاق. الهاتف ده عبارة عن إيه؟ الهاتف ده عبارة عن وسيلة لإيصال الصوت، زي ما أنا أتكلم الآن في مايك ليصل الصوت إليه، أنا أقصد كلامي وأريده. كذلك اللي بيطلق عن طريق الهاتف وهو الرجل وعرفنا وتأكدنا أنه المتحدث فالطلاق يقع بذلك. أخي ممدوح من الفيوم سؤال عام جدا، يقول لو ترك إنسان السنن أثناء الصلاة أو الوضوء هل يبطل الوضوء وتبطل الصلاة؟ لا، مجرد ترك السنن لا تبطل بهما، لا يبطل بهما الوضوء ولا الصلاة، بس أنا عايز نفرق والوقت يضيق الآن بين الأركان والواجبات وبين الايه وبين السنن، لانه ضرب مثال بالتشهد الاوسط، واحنا نقول باني او الاول كما ذكر هو في عبارته، وقلت له بان التشهد واجب لا يجوز تركه الا نسيانا، واذا نساه الانسان جبره بسجدتين للسهو كما هو معلوم. اخر سؤال معي اختنا ام احمد من الاسكندريه، تقول هل تحريم الانجاب حرام؟ نعم، قصد الاسلام من الزواج او من يعني اهداف الزواج في الاسلام الذرية، والمرأة والرجل عليهما الإنجاب إلا إذا دعا الضرورة لعدم الإنجاب من مرض أو خلافه، ويجوز كما ذكر أهل العلم يعني أن تكون لك فترة يعني بين الولد والآخر لكي تستعد المرأة نشاطها وقوتها أو لتقوم بخدمة جنينها، فإن كان ذلك فهذا أمر يقتصر على هذا فحسب، أما ما عداه فالإنجاب مطلوب شرعا. وبهذا أكون قد أنهيت معكم هذا اللقاء إخواني الكرام، إلى أن ألتقي بكم في لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار
حران
اشرب في مقولة أحلام
اشرب في مقولة
زهراء
اشرب في مقولة
تطبح ولمون في مقولة
وانا وانت
اشرب في مقولة
من امتى
بالمرة الأولى
بالآخر
في مقولة امتى نقعد شهر
فتاوى الدين أنوار.